الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذا يكون الذي نعيش فيه أرضه وسماؤه معبد يتجاوب للتسبيح والخضوع لله سبحانه وتعالى ليس هناك شيء في هذا الكون إلا وهو خاضع لعظمة الله وجبروته إنه ينطق بالتسبيح والتمجيد لخالقه سبحانه وتعالى خلق الله سبحانه وتعالى هذا الكون وسخره لأمره فلا يتمرد على طاعة ربه سبحانه وتعالى بحال من الأحوال هكذا بلا عناء ولا جهد التفكير كالآلة التي تعمل بدون تفكير وبدون وعي وبدون عقل بطبيعتها بفطرتها وخلقت هذا الكون مخلوقا فريدا هو هذا الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى بصفات فذة ليس لها شبيه وليس لها مثيل وليس لها نظيرا في المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى لن تتحمل شيء لا تحمله الأرض ولا تحمله السماء ولا تحمله الجبال ليقوم بمهمة أيضا فذة تتناسب مع خلقته وصفاته إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا الحلم الذي تحملناه معشر البشر عرضه الله على السماء الواسعة الشاسعة القوية المتينة وهذه الأرض التي ندب عليها وتلك الجبال الراسيات فكلها أشرقت من حمل الأمانة وقالت لا نستطيع أعطنا يا ربنا لا نستطيع أن نتحملها وخف من نتيجة وتحملناها نحن آدم وذرية آدم تحملنا الأمانة يعاقب الله سبحانه وتعالى على هذا التحمل إنه كان ظلوما جهولا لا يعلم عظمة الأمانة التي تحملها لا يعلم ثقلها ولذلك فإنه يفرط فيها كثيرا ويهملها كثيرا إذا نحن أيها الإخوة بني آدم على ميراث على ميراث من أبينا آدم فتابع عليه الرسل والأنبياء في هذا الوجود وهذا الميراث في حقيقته يمثل تاريخ البشرية، والذين يؤرخون البشرية بعيدا عن هذا الميراث إنما يأخذون من البشرية الجانب التافه الذي لا قيمة له، الذين يجعلون تاريخ البشرية تاريخ العمران والصناعة والزراعة، ويبحثون عن تاريخ الإنسان في قصة أثرية وفي مصنع قام في التاريخ الصحيح وفي عصر على جدار أو إنسان وجد في الحفريات. هؤلاء لم يفهموا تاريخ البشرية أبدا. القرآن الكريم يصور تاريخ البشرية تصويرا حقيقيا، فإذا به يتمثل في الاستجابة لما أنزل الله من كتب ولما أرسل الله من رسل، ويتمثل في الانحراف والبعد عن هذا المنهج، يتمثل في أولئك الأخذال من الرسل وأتباع الرسل الذين حملوا الأمانة وأوفوا بالعهود لربهم سبحانه وتعالى، والذين تمردوا على الله عز وجل وعلى كتبه ورسله. هذا هو تاريخ البشرية يعرضه الله سبحانه وتعالى من خلال رسله وما قالوا لأقوامهم وما قال لهم أقوامهم وما حدث من صراع بين الرسل وأتباع الرسل وبين المعارضين لهم، وكيف جرى قدر الله سبحانه وتعالى أن تكون العاقبة للمستقيم والنصر لحزب الله، هذا في الدنيا، ثم في الآخرة يعرض الله المصير، مصير المؤمنين ومصير الكافرين، مصير الذين حملوا الأمانة والذين تخلوا عن حمل الأمانة. ونحن اليوم أيها الإخوة الذين عرفنا هذا القدر الإلهي والنور الرباني، وصلت إلينا أمانة الله عبر الأديان، حفظها الله سبحانه وتعالى، فلم يطرأ عليها تغيير ولم يطرأ عليها تبديل، وصلت إلينا ما أنزلها الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وتحملناها وليس هناك خيار في أن يتحملها المسلم أو يرفضها ليس لنا خيار في ذلك. نحن في موقف إن أخذناها خسرنا كل شيء، وإن قبلناها ربحنا كل شيء، ولكن هذه الأمانة لا يكفي أن نحققها في قرارة أنفسنا وأن نحققها بسلوكنا وعملنا، ينبغي أن نقررها في واقع الحياة. الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يسود في عالم عباده دين يهيمن على الحياة في مختلف نواحيها، إلا دينه إلا منهجه الذي رضيه هو سبحانه وتعالى. أليست الأرض أرضه والسماء سماؤه والعباد عباده وهو أعلم بما يصلحهم وما يفسدهم، فلماذا لا يحكم دينه ولماذا لا يهيمن في واقع الحياة؟ والذي أرسل رسوله للهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. إذن مهمة الذين آمنوا بدعوة الحق وتحملوا أمانة الله سبحانه وتعالى أن يقرروا الحق في واقع البشرية وأن يهدوا به إلى الناس جميعا حتى يهيمن على الحياة ويهيمن على الأحياء. وهذا لا يتأتى بأفراد يرفع كل منهم الراية وحده ويسير في الطريق وحده، يحتاج هذا إلى تكاتف وتعاون. لا يمكن لبناء الإسلام أن يقوم بأفراد متنافرين متباعدين كل منهم يسعى في سبيل ويضرب في طريق. هذا لا يكون في عمل دنيوي. بالله عليكم لو أردنا أن نبني عمارة وليس هناك مهندس ولا مخطط ولا مشرف وجاء 100 شخص ليبنوا عمارة ما، كل واحد يتصرف كما يشاء وكل واحد يتصرف كما يريد، كيف يكون شكل هذه العمارة وكيف يكون بناؤها؟ أنا أجزم أنها لا تصلح لشيء الدجاج لا تصلح لشيء. كل إنسان يتصرف كما يشاء وكما يحلو له، لا يستقيم أمرها. بناء الإسلام كذلك يحتاج أن يجتمع عليه الناس وأن يعيش الناس الذين آمنوا بهذه الدعوة وحدة فيما بينهم، ثم ينظر عند ذلك يصبح لهم في واقع الحياة وزن ويصبح لهم في واقع الحياة ثقل، ويستطيع أن يؤثروا بما لهم من مكانة وما لهم من قوة وما يبذلونه من جهد، عند ذلك يستطيعون أن يؤثروا في واقع البشر. وهذا المحو من سيرة الأنبياء والمرسلين وقارة محمد صلى الله عليه وسلم. إنما هو فرد آمن به رجال فكون جمعا استطاع أن يؤثر في حياته، ولو بقي فرد كيف يتحقق الإسلام واقعا؟ ولذلك الله يقول له هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. موسى عليه السلام عندما كلفه الله بحمل الرسالة وحمل الأمانة قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني يطلب على الحق أنصارا وأعوانا. يطلب من الله أن يؤيده لأخيه يعينه ويناصره في واقع الأمر. ولذلك الله يقول لرسوله صلوات الله وسلامه عليه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك. هذه بيئتك وهنا مقامك في وسط هذه الطائفة الطيبة الخيرة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، اصبر نفسك مع هؤلاء. الإنسان في دنياه
دائما نتطلع الى امور كثيره، الصلاه بزخرفها وزينتها في بعض الاحيان تاثر قلب الانسان فتصرفه عن الحق، ذاك مغروس في اعناق النفس الانسانيه. هناك صوارف تصرفنا عن الحق، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. هذه الأمور حبيبة إلى نفس الإنسان مزينة له، لا يمكن للإنسان أن يستعلي عليها إلا إذا فهم قيمة الحياة ووزنها في ميزان الله وقارنها بما عند الله سبحانه وتعالى، عند ذلك يستعلي عليها. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كم متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. فما أوتيتم من شيء كل شيء أوتيتموه فإنما هو متاع يتمتع به ثم يزول، وهو زينة والزينة لا تدوم. أما الباقي الدائم ما عند الله خيرا من في الدنيا في النوعية والكيفية، وهو أبقى متاع الدنيا زائل ومتاع الآخرة باقي، لا تنتهي مسراتها ولا أفراحها ولا يزوي شبابها ولا تنتهي أيامها، سكونها دائم وظلها، تلك الحياة الآخرة. أفلا تعقلون؟ أين عقولكم؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كما متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. نفس الإنسان تتطلع إلى الدنيا وذلك مرض قاتل يصيب الناس في الصميم، ومنهم الذين يسمعون دعوة الله فيتعثرون فيسقطون فيخسرون أنفسهم وتخسرهم دعوتهم. ليس هذا دعوة إلى الرهبانية والتخوف، إنما هو دعوة أن نقدم الآخرة على الدنيا. ولذلك ما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، هي دعوة إلى ما دعا الله إليه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنسكنه فيه ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. من مقاتل المسلمين في يوم قليل الدنيا خاصة في هذه الديار في الخليج والبلاد التي فتحت عليها الدنيا، كثير من الناس قتلوا وهم أحياء وماتوا وهم في عالم الأحياء، قتلتهم الدنيا قتلتهم الشهوات ضاعوا وضيعوا. وطبق فيهم قول الله بل تؤثرون الحياة الدنيا. ما قام الصحابة والمسلمون بما قاموا به إما عندما استعلوا على دنياهم وآثروا أخراهم، عند ذلك اختلت الموازين عند أعدائهم، كانوا لا يعرفون كيف يقومون هؤلاء الناس، لا يدرون كيف يقومون هؤلاء الذين يقاتلونهم، يجنونهم بموازين الدنيا فلا تنطبق عليه. 10,000 يغلب 50,000 في نجف. ثم موازين الدنيا هذا أمر بعيد، ولكن قلبت الموازين، لأن هؤلاء 10,000 حريصون على الموت، يحرصون عليه حقيقة، يتمنونه حقيقة، يرون فيه سعادته وأمانه. أن يأتي لواحد سهم أو ضربة سيف يأخذ روحه ليصبح من الأحياء عند ربه ويرزقه. اختلت الموازين عند أعدائه لأنهم يقيسونه بمقاييس الدنيا. نحن نحمل أمانة الله ونريد أن نحققها في واقع الحياة، وهذا يقتضي منا أن نفهم هذه الأمانة ونفهم هذه الرسالة ونتعرف على السبل التي تقف حجر عثرة في طريقنا. وقد ذكرت واحدة منها، ألا وهي هذه الدنيا بزينتها وشهواتها التي كثيرا ما يغرق فيها الصالحون ورجال عملوا للإسلام، كثيرا ما يغرقون في دنياهم، تأخذهم الدنيا فتسأل عنهم، فإذا بهم لم يبق بينهم وبين الإسلام إلا شعرة، وقد تنقطع هذه الشعرة. لماذا؟ غرق في دنياه، كان مثال الحيوية والنشاط والشباب والقوة والعزيمة، ثم ملأت عليه دنياه نفسه فإذا به يغرق. إخواني، هذه الأمانة في تحقيقها في واقع الحياة تحتاج إلى جهود، كما أشرت، جهود متكاتفة من المسلمين الذين فهموا ثقل الأمانة، أمانة كبيرة ثقيلة تحتاج إلى جهود، والذي يجمع هذه الجهود أخوة في الله. والله يا إخوة، من المسلمين قصروا في حقوق الأخوة. الأخوة في الله واجبة لكل من انتسب إلى هذا الدين، انتسب لهذا الإسلام وكان صادقا في انتسابه، على تفاوت فيما بين المسلمين. والإسلام يقرر هذه المسألة حقيقة بدهية، إنما المؤمنون إخوة، هكذا تأتي كأنها حقيقة، ذلك أن الروابط بين المسلمين روابط قوية، الله ربهم، محمد صلى الله عليه وسلم رسولهم، القرآن كتابهم، آدم أبوهم وحواء أمهم، يوحد بينهم قبلة واحدة، يسون في شهر واحد، يؤدون أعمالا مشتركة في أموالهم في أقوالهم،
وحدة ليس لها نظير أبدا. فالأخوة أمر أو نتيجة منطقية أن يكون إخوة فيما بيننا. إننا مؤمنون إخوة، أخوة ماذا؟ شبه الرسول صلى الله عليه وسلم تشبيهات رائعة كالجسد الواحد. شوف خلايا الجسد كيف مترابطة مع بعضها مع بعضها، خلايا الجسد متماسكة فيما بينها من قمة رأس الإنسان إلى أقصى قدميه، وأجزاء الجسد مترابطة فيما بينها. اليد صحيح بعيد عن الرجل ولكن تشعر بشعورها. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثلهم في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عذر تداعى له سائر الجسد به. بنيان المرصوص يشد بعضه بعضا ويصفهم ربهم سبحانه وتعالى في كتابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالمسلمون تجمعهم أخوة، الأخوة لها حقوق فيما بين المسلمين. أما أن ينتقل المسلمون إلى الإسلام ثم يقتل بعضهم بعضا ويطعن بعضهم في بعض ويجرف بعضهم بعضا ويغتال بعضهم بعضا ويقولون نحن الذين نرفع راية الإسلام نحتاج أن يعيد المسلمون النظر فيما هم عليه. المسلم ليس بمغتاب ولا نمام ولا مفسد ولا قاطع لما أمر الله به أن يوصل، إنما هو ناصح. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هكذا المسلمون فيما بينهم، هكذا المسلمون فيما بينهم ينصح بعضهم بعضا. إننا يحققون أمر الله في أنفسهم وفي إخوانهم. صحيح نحن نحارب البعض وهذا مقصود الأمان لأحسن والتي هي أحسن، لكن الحق في نفس الوقت أحافظ على كرامته وأحافظ على عرضه وأحفظه في غيبته. قد أختلف معه في أمر ما، قد أختلف معه في حكم ما، ولكن تبقى له حرمته، حرمة المسلم عظيمة. المسلم حرمته عظيمة، وكثير منا يستهين بحرمة المسلم، بحرمة أخيه المسلم يستهين بها. وأنا أقول ولعلي لا أجاوز الحقيقة أن الأخوة تذبح بين المسلمين في هذه الأيام، الأخوة تذبح ذبحا، تهدر. قد يلاقي المسلم من إخوانه عنتا أكثر مما يلاقيه الكفار من المسلمين. قد لا يتصدى المسلم للكفار بمقدار ما يتصدى للمسلمين، وهذا من سوء التصرف والعياذ بالله. والعياذ بالله، ينبغي للمسلمين أن يراجعوا أنفسهم في هذا الأمر وأن يحسنوا التعامل فيما بينهم. قد يخطئ المسلم وقد يؤذي، ولكن تبقى هذه الأمور تعالج فيما بين الاثنين. لكن أن نصل بين المسلمين إلى قطيعة وهجران، أن نصل بين المسلمين
الى عداوة وبغضاء؟ لا. فحتى يستطيع المسلمون في الوجود لا بد ان يحيوا معاني الاخوة فيما بينهم، ان يحيوا حقوق الاخوة فيما بينهم، ان يتجنبوا ما يقطع جذور الاخوة فيه ويهدم الاخوة. ينبغي ان يتجنبوا هذا فيما بينهم، ينبغي ان يحيوا معاني الاخاء الكريم الذي عاشه المسلمون في الماضي، ان يحيوه من جديد، وان يطهروا انفسهم من الخيلاء والغرور والكبرياء. هذه امراض قاتله تهدم الاسلام في نفوسهم وتقطع ما بين المسلمين، تقطع ما بين المسلمين من الصلاه، وتهدم الاخوه، تهدم بناءها، وتجلب العداوه والبغضاء. هناك حقوق بينها الاسلام، ان تحب لاخيك ما تحب لنفسك، وان تكره لاخيك ما تكره لنفسك، ان تكون حريصا على اخيك وحريصا على ماله واهله كما تكون حريصا على ذلك بالنسبه لك. وهناك حقوق نعرفها، تسلم عليه وتزوره وتشاركه افراحه وتشاركه احزانه وتعينه وتنظره عند اعتاره، وتتجنب ما يقطع الاخوه من الحسد والتكبر عليه وغيبته وما اشبه ذلك مما بينه الاسلام، حتى يستطيع المسلمون الان. المسلمون يريدون عندما نجلس في محاضره او في ندوه نحدثهم عن ماذا، كيف نقيم الدوله الاسلاميه، من الذي يقيم الدوله الاسلاميه؟ نجيب خليفه مسلم، من الذي ياتي للخليفه المسلم الدوله الاسلاميه؟ نحتاج ماذا الى رجال؟ نحتاج الى رجال اطهار اخيار ابرار. يحضرني في هذا علي بن ابي طالب، قال لي علي انت شو مسوي الان؟ شوف الدنيا كيف خربانه في خلافتك، وين ايام ابو بكر وايام عمر؟ كيف كان المسلمون ليه؟ فقال علي بن ابي طالب في ايام ابي بكر وعمر كانوا امراء على امثالي، انا كنت جندي عندهم، وانا اليوم امير على امثالك، انا امير على نسبك، ماشي رجال، قل الرجال. فينبغي ان نحسن الحديث في ندواتنا ومحاضراتنا، ينبغي اولا ان نسعى لبناء انفسنا، ان نسعى لتطهير مجتمعاتنا، ان نعيد معاني الاسلام حيه من جديد لهذه النفوس، أن تحيا هذه النفوس بروح الله وبنور الله وبوحي الله، وأن تتمثل المعاني التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وأن تحارب الباطل وتجتثه من جذوره. والباطل يا إخوة والله يملأ نفوسنا وبيوتنا وشوارعنا، ثم نقول دولة. الباطل الآن يعشعش في أفكار شبابنا وفتياتنا، دعوات تطرد وأفكار تطرح يتغذى بها فريق من أبنائنا. الباطل كثير كثير، تسمع افتح الراديو تسمع، افتح التلفزيون تسمع، افتح الصحيفة تسمع الباطل، وروح من اماكن النوادي وشواطئ البحر، اذهب الى اي مكان تسمع الباطل وترى الباطل. هذه اقذار نجاسات، نحتاج ان نزكي انفسنا وان نطهر انفسنا من هذا الباطل وهذا الفساد. حتى نستطيع أن نقيم جماعة يرضى عن الله سبحانه وتعالى ويبارك في أقوالها وفي أعمالها. نصر الله يتنزل على الأخيار، نصر الله إنما يتنزل على الأخيار. وثقوا بالله، لا نستطيع أن نكون شيئا في الحياة ما لم يكن بيننا وبين الله صلة، ما لم يكن بيننا وبين الله عمار. ما في مصر، هذه الأمة حكم عليها وقضي عليها، لا يكون لها شأن ولا يكون لها مجد ولا عز إلا بهذا الدين. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ما في فائدة، ينادوا باشتراكنا ما في فائدة، قومية ما في فائدة، جعلوا مذاهب الدنيا في بلاد المسلمين كل يوم يزداد المسلمين وكل يوم تزداد الدول وكل يوم تزداد المشاكل وكل يوم الأعداء يقتص جزءا من أرضنا ويقوم إسرائيل في وسطنا والنصارى من جانب يطحنون المسلمين في بعض البلاد والبوذيون من جانب يطحنون المسلمين في بعض البلاد. وأنا شاهد فهم دليل المسلمين من أين تأتي الضربة. في كل ساعة نسمع حدثا وحدث تدمع له العين ويحزن له القلب. السلام عليكم، كيف يتنزل نصر الله سبحانه وتعالى على أمة لم تطهر نفسها ولم تزكي نفسها ولم تجاهد لإقرار الحق في ديار الإسلام؟ لو كنا نحن أهل بدر يتنزل نصر الله، تتنزل ملائكة الله، وما الذي يعيق ملائكة الله أن تنزل على المحاربين المقاتلين عندما خاضوا حربا في 48 وخاضوها في 56 وفي 67 وفي 73؟ ليش ما تنزلت الملائكة؟ وليسوا أهلا لأن يتنزل عليهم ملائكة. وليلة المعركة في سنة 67 ضباط الجيش كانوا يسكرون ويعبدون، وضربت الطائرات وهي جاثمة على الأرض والضباط سكارى بنيان سكارى، هؤلاء يستحقون مصر. ترسل إلى الجنود 80,000 سورة للمغنين والممثلين عليها توقيعاتهم، ترسل الجنود ليتباركوا بها، وحاخام اليهود يدخل فيها والتوراة على ركبتين، وأول ما يدخل الجنود اليهود سيناء يقدمون التراب، تراب سيناء. يتنزل موسى على هؤلاء، هو نصر الله بلاش، يأتي بلاش، الملائكة تقاتل مع أناس لا يعرفون الله، يعرفون شادي وعبد الحميد حافظ وفريد العطش. هؤلاء يستحقون أن تتنزل الملائكة عليهم ويتنزل نصر الله عليهم. زارنا في الكويت الشيخ نادي لعل زاركم هنا الشيخ محمد يونس من افغانستان من المجاهدين، قال همنا الاول ان نحارب الفساد في انفسنا، ان نحسن صلتنا لله سبحانه وتعالى، لاننا نرجو من عند الله ما لا نرجوه باسلحتنا وما نرجوه باسلحه امريكا وفرنسا. طبق في مقابلة في التلفزيون الفرنسي مع مراقب صحفي زار افغانستان وشهد معركة، قال له ماذا رأيت؟ قال رأيت شيئا لم تصدقوني، رأيت الطائرات الروسية تضرب معاقل الفدائيين، فأرى طيورا تأخذ هذه القنابل فتبعدها فتنفذ بعيدا. عن مرابط الفدائيين او المقاتلين المسلمين المجاهدين. طبعا ما صدقوا الفرنسيين ولا يفهموا هذه الامور ولا يصدقوا هذه الامور. نحن نعلم ان المسلمين اذا جاهدوا في سبيل الله الله سبحانه وتعالى ينصرهم ويعينهم. له جنود السماوات والارض بيده الامر كله سبحانه وتعالى. احسان الصله بالله سبحانه وتعالى تطهير النفس ومباركتها بالاسلام اخطر قضيه ايها الاخوه. اخطر قضيه. شوف سبع اقسام يسلم الله سبحانه وتعالى بها سبع ايمان على حقيقه واحده، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. تمام. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكى نفسه. كيف يزكيها؟ يزكيها بالإيمان والعمل الصالح. هل هي تزكية النفس؟ الإيمان والعمل الصالح. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: أرأيتم لو أن نمرا من باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات ما تقولون يبقي ذلك من درجه شيئا؟ لو واحد يغتسل في نهر امام بيت جاري ماؤه دائما متجدد مش ماء واقف تلك الماء، لا ما يتجدد باستمرار، يغتسل فيه كل يوم خمس مرات كل تنظر والعصر والمغرب ولا شيء. لما حد يطلق في غسله قال له صحيح ما نظم عليه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو بهن الله الخطايا، يمحو بهن الله الخطايا. الذنوب والمعاصي تؤثر في الارواح، ارواحنا تؤثر فيها الذنوب والمعاصي فتفسدها. إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، تاب ثقل القلب، لم يتب وأذنب أخرى ثانية وثالثة ورابعة عند ذلك تغشيه الذنوب. كلا بل رعان على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وتصبح القلوب قلب أبيض ناصع وقلب أسود مرتد، والقلب الأسود المرتد لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. تحتاج قضية إلى تزكية. الرسول صلى الله عليه وسلم سمى الذنوب والمعاصي قادورات، قادورات. ولذلك أعظم القادورات الشرك. ومن قليل من المشركين نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن النجاسة الشركية لا تدوش. لو جلس صاحبها في النار مليون سنة تبقى نجاسته في الذنوب. تحتاج المسألة إلى عملية تفسير بالإيمان والعمل الصالح. ولذلك الإيمان يغفر هذه الذنوب، هذه الأوساخ. إن الإسلام يجب ما قبله. عندما جاء عمرو بن العاص مهاجر هو وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحه قالوا، قال الرسول بايعوا بايع خالد وعثمان. عمرو قبض يده قال ما لك يا عمرو بايع؟ قال اشترك. قال وما لك اشترك؟ قال اني وصالي، انا حاربت الاسلام والمسلمين، حاربت رسول الله. ايش الفائده اذا كنت اتحمل الذنوب اسلم واتحمل الذنوب؟ قال لي يا عمرو بايع فان الاسلام يجب ما قبله.
يزيل ما قبله من الآثام يغسلها. وإن الهجرة تجد ما قبلها. عندما يهاجر المسلم مفارقا أهله وديارهم ووطنه لله وفي الله تغسل ذنوبه. وإن التوبة تجد ما قبلها. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وفي الحديث الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذه النصوص تحتاج إلى تفسير. عملية التفسير دائما تجديد الإيمان في النصوص. أن يجدد الإيمان في نفوسنا مرة أخرى لأن الإيمان يخلق كما يخلق الثوب فيحتاج إلى تجديد. وكان الصحابة يقول بعضهم لبعض تعال نؤمن ساعة فيجلسون يذكرون نعمة الإسلام ويقرؤون آيات القرآن ويتفكرون في آلاء الله ليتجدد إيمانهم. إخواني لابد أن نحسن صلتنا بربنا أن نحسن الصلة بالله سبحانه وتعالى. نحن بحاجة أن نجدد هذا الإيمان مرة بعد مرة حتى لا تقصر قلوبنا. وعند ذلك لا خير فيه. بني إسرائيل ذمهم الله بهذا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر من الأنهار. وإن منها لما يشقق فيخرج من الظلمان وإن منها لما ينبت من خشية الله. ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم. قلوب حين تبحر وتجهد ولا تتأثر بعد ذلك تقرأ عليها الآيات كما تتأثر بها. فماذا نفعل؟ نحتاج دائما ان نجدد ايماننا ان نكون جنودا مستعد. كيف التوفيق المستمر؟ الصلاة تجدد ايماننا والصيام يجدد ايماننا وذكرنا لربنا سبحانه وتعالى وتفكرنا في آلائه وتفكرنا في نعمه. كل هذا يبني ارواحنا من داخلها انفسنا من داخلها. نشف بالحياة بحياة طعمة ونشف بإيماننا وأهميته ونشف بالرسالة التي نتحملها وأهميتها. نشف بذلك لا نكون عبئا على دعوتنا ولا تكون دعوتنا عبئا علينا. تصبح معاني الإيمان والإسلام لها طعم خاص في نفوسنا. ندرك ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم حلاوة الإيمان. للإيمان حلاوة في نفس المؤمنين حلاوة يشعر بها الذين عانوا في سبيل الإسلام والذين جاهدوا في سبيل الإسلام والذين حققوا ما أمر الله سبحانه وتعالى به. الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر ثلاث علامات يجد الإنسان بها حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا إياه وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ نجاه الله منه فما يكره أن يلقى في النار. فإذا نحن حققنا الإيمان في أنفسنا وحققنا الأخوة فيما بيننا وتحملنا الأمانة نريد بها وجه الله تحملناها في واقع الحياة نجاهد بها الباطل. من ذلك سنجد طريقنا ونحن نمضي في مسيرتنا سنجد طريقنا. وعند ذلك سينصرنا الله سبحانه وتعالى.
وعند ذلك سترتفع راية الإحسان من جديد، وعند ذلك سيعلم الناس أن هناك دين غير الشيوعية وغير الرأسمالية يحقق للناس الأمن والرخاء، يحقق له السعادة والهناء. اليوم بدأ بالحضارة الأوروبية في الديار، بدأت تنهار أمراضها تسبق بها، وما يحدث في بريطانيا في أيامنا هذا دليل الشمس في رابعة النهار. ما يحدث في بريطانيا واضح للعيان، يدمرون بيوتهم ويهلكون أنفسهم ويخربون متاجرهم ويحرقون العمارات التي بنوها بأيديهم، يحرقونها بأيديهم. شنو؟ ماذا يريدون؟ هذه بداية الانهيار، وهذه علامة واحدة من علامات كثيرة، وأنا لا أقول هذا، فلاسفتهم وكتابهم ومفكروهم يقولون هذا، يتوقعون سقوط الحضارة الأوروبية. هذه الحضارة الرأسمالية ستنهار، وقد تنهار ستدمر العالم اليوم. قد يكون في انهيارها دمار لكثير من الأقطار، لأنها قامت على دعامات فاسدة تجاهلت روح الإنسان وحقيقة الإنسان. أرضت الجسد، اعتنت بالجسم وأهملت الروح، ولذلك لا يمكن أن تسكتها. لم تعرف من الدنيا إلا عالم المادة، لم تعرف عالم الروح، فلا يمكن أن تقول الإنسان روحي وجسد. نحن إذا فهمنا ديننا وجددنا الإيمان في نفوسنا وأحسننا صلتنا بربنا سبحانه وتعالى وحققنا الأخوة فيما بيننا وشوهنا عالم الإسلام في ديارنا، سيرى الناس نمطا جديدا ونمطا سليما، وذلك كائن إن شاء الله، ذلك سيتحقق وسيكون. فهذا الإسلام أنزله الله لينتصر، ينتصر على أيدينا، وإن لم ينتصر على أيدينا يحقق الله له أقواما ينصرونه ويرفعون لواءه، ولكن الخاسر هو الذي ضاع لترك هذا الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتولنا برعايتك، وتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وتجاوز عن زلاتنا وخطايانا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.